أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن الروايات في بعض الروايات أكثر من رواية جمع بين عنوانين، عنوان الظنين وعنوان المتهم، ومقتضى الجمع بينهما في رواية واحدة أن يكون المراد بهما متعدد، وإن كان قد بحسب اللغة هما لهما معنى واحد، لكن عندما يجتمعان في رواية لا بد أن يراد بهما غير ما يوجد، لا يلزم تكراره الذي لا فائدة فيه كما هو واضح. الذي يظهر من كلمات بعض الفقهاء المتقدمين هو أنهم يفترضون أن الظنين يراد به المتهم في دينه وعدالته، والمتهم عنوان هذا العنوان الثاني يراد به المتهم في قوله وفي شهادته. المتهم في قوله وفي شهادته، وعلى هذا الأساس قالوا أن الفاسق والخائن في نفس الروايات اختلف الظنين ولم يدخل في ماذا؟ في عنوان المتهم، وإنما أدخل في نفس الروايات في الظنين باعتبار أن الظنين يراد به المتهم في دينه وفي عدالته، ولذا أدخل في ماذا؟ أدخل في عنوان الظنين. وبناء على هذا الشريك كمصداق من مصادق الشرط الخامس، الشريك يدخل في عنوان المتهم، في عنوان المتهم باعتبار أن الشريك متهم في شهادته لا في دينه وشنه وعدالته. الشريك ليس متهما، الشريك حتى إذا كان عادل لا تقبل شهادته، حتى مع فرض كون عادل لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه متهم في شهادته، متهم في قوله، باعتبار أنه ينتفع من هذه الشهادة. ومن بناء على هذا التفسير الشريك ينبغي يخالف المتهم لا في عنوان الظنين. إذا دخلنا في المتهم حينئذ يكون هناك مجال لأن يقال لأنه هذا كله مذكور في الروايات، فالمناسب أن يكون الشرط هو ماذا؟ هو أن لا يكون متهما كما في الرواية. ومزداد على ذلك الشريك يكون غير من الأمور التي سيأتي استعراضها، فيناسب حينئذ أن يقال أن الشرط هو ارتفاع التهمة كما في الشرايا. لماذا؟ وارتفاع التهمة أين يتحقق؟ أنتم أين تتحقق؟ تتحقق في الشريك في كذا في كذا إلى آخره، فيكون الشريك مصداقا للمتهم الذي دلت الروايات على عدم قبول شهادته. لماذا؟ لأن المتهم عندهم هو المتهم في شهادته وقوله، لا المتهم في دينه وعدالته. الخائن والفاسق يدخل في الظنين لأنه ذاك هو المتهم في دينه وعدالته، بينما الشريك لا بد أن يدخل بعنوان المتهم لأن المراد به هو المتهم في قوله وفي ماذا؟ وفي شهادته. لكن يحتمل في مقابل هذا أن يكون الأمر بالعكس تماما، بالعكس تماما، بمعنى أن يكون المراد بالظنين هو المتهم في شهادته وقوله، والمراد بعنوان المتهم هو المتهم في دينه وعدالته. ma da questa mamma. الحقيقة كما قلنا لابد أن نرجع إلى المعنى اللغوي من كلمة الضمين حتى نشوف شو نستفيد منها. الظاهر أن المعنى اللغوي للضمين هو هذا يعني في كتاب العين هكذا ورد الضمين المتهم. الضمين المتهم والاسم الظن وهو موضع ظنتي أي تهمتي. موضع ظنتي أي تهمتي هذا المعنى اللغوي للظنين. أكو آية قرآنية وارد بها أيضا الظنين ويقوله تعالى وما هو على الغيب وظنين ومقتر بالمتهم. ما هو على الغيب المتهم ليس متهما على الغيب. اللي يفهم من الكلمة الظنين بمعنى المتهم هو من تظن به التهمة. يعني الشخص الذي تظن به التهمة فهو ظنين يكون ظنينا. من تظن به التهمة فالتهمة تختلف. من تظن به التهمة هذا ظنين. ومن هنا يمكن أن يشكك في صدق الظنين على شخص تكون التهمة فيه محرزة. تكون التهمة فيه ماذا؟ محرزة. الظاهر أن الظنين لا ينطبق عليه وإنما الظنين يصدق على شخص تكون التهمة فيه مظنونة. الدين دين يكون مظنون. عدالة عدالة تكون مظنونة. عدالة مظنونة. الشهادة شهادة تكون صدق مظنونة. وهكذا هذا يقال له الظنين. أما الشخص الذي نحرز عدالته أو نحرز صدقه ما كبرت بينهما. نحرز صدقه نحرز عدم دينه هذا الشخص لا يسمى غني. لا يسمى غني. هذا أحرز دينه أو عدم دينه أحرز عدالته أو صدقه هذا لا يسمى غني. الغني الذي تكون التهمة فيه مظنونة هذا غني. هذا هو الغني. بناء على هذا يكون إدخال الفاسق والخائن في الروايات كما قرأنا في الدرس السابق في الظنين. في الحقيقة هذا مبني على أن يكون المراد من الظنين هو المتهم في شهادته وماذا وقوله عند إذن الفاسق يدخل فيها لا المتهم في دينه وماذا وعدالته. لماذا؟ لأن الفاسق والخائن يحرز عدم عدالته ويحرز عدم دينه. نحرز هذا المعنى فيهما. نحرز عدم عدالتهما. مو أن العدالة مشكوكة وإنما الذي يشك في الفاسق يشك فيه من جهتنا من جهة شهادة وصدق في شهادة يكون مظنون فإدخالهما الظنين كما نطت عليهم الروايات لابد يكون أن يكون قائم على أساس ماذا؟ على أساس أن صدقه في شهادته أمر مظنون فهو ظنين. فهو ظنين فيكون المراد بالظنين بناء على هذه القرينة إدخال الفاسق والشاهد فيه يكون المراد بالظنين كما قلنا هو ماذا؟ والمتهم في شهادته. المتهم في شهادته هذا هو الظنين. ومن هنا يظهر أن الشريك يدخل في الظنين. الشريك يدخل في الظنين لأن الشريك ليس متهما في شيء آخر غير ماذا؟ غير صدقه في شهادته. هذا متهم في هذا فيكون داخلا في الظنين قهرًا يكون المراد من المتهم في قباله باعتبار ذكرهما كما قلنا في متن واحد وفي رواية واحدة وعط أحدهما على الآخر، لا بد أن يكون المراد به شيء آخر غير ما يراد بالظنين. المراد بالظنين هو المتهم في شهادته وقوله، ويكون المراد بالمتهم هو ماذا؟ المتهم في دينه وعدالته أو أي شيء آخر لا يرتبط بماذا؟ بشهادته وماذا؟ وقوله. وهذا عكس ما ذكروه ظاهرا، هذا عكس تماما ما ذكروه، بمعنى أنه على ما ذكروه يكون الشريك داخلا في المتهم، بينما بناء على هذا الكلام يكون الشريك داخلا في المعنى في الظنين، لأننا كما قلنا الشريك يظن بصدقه، يعني صدقه مع الظن ومع الظن ومع التهمة، صدقه مع ظنة وتهمة فيكون ظنينا، فيدخل الشريك في عنوان الظنين لا في عنوان المتهم. فمن هنا يمكن أن نقول بأن ما ذكره في بالماكن لعله أولى مما ذكر في كلمات الآخرين، مضافا إلى أنه هناك رواية صحيحة وسنقرأها اليوم إن شاء الله تعالى، ذكر في هذا العنوان الذي ذكره السيد الماكن، وهو أن يكون له في ماذا؟ فيما يشهد به شنو؟ نصيب. هذا العنوان وارد في بعض الروايات أيضا خلاف ما ذكرناه في الدرس السابق. على كل حال لا بد من أن نتكلم عن كل واحد من هذه الأمور التي ذكروها ونذكر ما هو الدليل على ماذا؟ على عدم قبول شهادة هذه العناوين التي ذكرت في المتن. أول عنوان ذكر هو الشريك، الشريك في تطبيق لهذا الشرط الخامس. المراد به هو شهادة الشريك بشريكه، هذا بلا إشكال، هذا قطعا هذا هو المراد، شهادة الشريك المن لشريكه. لكن هل المراد مطلق شهادة الشريك للشريك في كل الموارد، أو لا خصوص شهادة الشريك لشريكه في ماذا؟ في مورد الشراكة، في مال الشراكة فقط في هذا، لأنه يشهد لشريكه في أمور أخرى لا علاقة لها به. أموال الشراكة هذا أيضا لا يقبل، هل هذا أو هذا أو كيف الكلام به، لكن لا إشكال أن المراد به هو شهادة الشريك المن لشريكه. يدل على عدم قبول شهادة الشريك روايات. الرواية الأولى هي موثقة سماعة، حيث ورد فيها عنوان الشريك، وارد فيها عنوان الشريك موثقة سماعة المروية في الباب 32 32 الحديث الثالث. سألته عما يرد من الشهود، قال المريد والخصم والشريك لا خلا عبارة الشريك، إذا وارد هو بنقصد عنوانه في ماذا؟ في هذه الرواية. ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، وكذلك صحيحة الحلبي اللي قرناه سابقا في الباب 30 قرناه صحيحة الحلبي. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود، فقال الظنين والمتهم والخصم إلى آخر العبارة. صحيح عبد الله بن سنان أيضا جمع فيها بين الظنين وبين ماذا؟ وبين جمع فيها بين الظنين وبين المتهم. الحديث الأول في الباب 30 استدلال الإسلام كم بها روايته، لأن الشريك هو لا يخلق، إما أن يدخل في الظنين ويدخل في المتهم، على الرأي اللي انقلناه سابقا يدخل في المتهم، على المطلب اللي ذكرناه بناء على 80 يدخل في الظنين. لأن الشريك على كل حال هو ممن لا تقبل شهادته، ممن ترد شهادته، سواء دخل في الظنين أو دخل في ماذا؟ أو دخل في المتهم. بل هناك مجال في الحقيقة لإدخال الضمين في عنوان الخصم الوارد في بعض هذه الروايات من قبيل معتبرة الحلبي ومعتبرة صحيحة الوصية ذكر فيها عنوان الخصم لا تراجعوني الحديث الخامس الحلبي والحديث الثالث أبي بصير عنوان الخصم بذكر أقول يمكن إدخال الشريك في ماذا في الخصم فيما إذا التزمنا كما سيأتي بأنه إنما ترد شهادته في خصوص ما لشن ما للصراط فقط ترد شهادته في خصوص ما للصراط من الواضح بأنه إذا هو شهد بشريكه في مال الشراكة يكون خصما لأنه هو يملك ماذا؟ يملك حصة من مال الشراكة فيكون خصما. فإذا كان الخصم ترد شهادته فهنا إذن هذا ترد شهادته باعتباره ماذا؟ باعتباره خصما. يعني الخصومة ليست واقعة بين الشريك الأول وبين الطرف الثاني، وهذا يؤتى به كشاهد لصالح ماذا؟ الشريك الأول. هو خاصم، هو طرف القضية وطرف النزاع، ومن الواضح أن طرف النزاع لا معنى لأن يؤتى به شنو؟ فيمكن إدخال أيضا في ماذا في الخصم، فتكون هذه الروايات دالة على عدم قبول شهادته. نعم لو قلنا بأن شهادة الشريك لا تقبل في حق شريك لشريكه مطلقا حتى في غير مال الشراكة، ما له علاقة مال الشراكة، على عقد زواج مثلا أو طلاق يشتري، هذا هنا لا يكون خصما، يعني هو ليس طرف في هذه الخصومة، ليس طرفا فيها. لا بناء على هذا إذا هيك نحن لا يكون خصما، لكن بناء على ما هو الصحيح هو يمكن إدخاله في عنوان الخاصم. هذه هي الروايات التي يمكن أن يستدل بها على عدم قبول شهادة الشريك، هذا واضح. في المقابل يعني في لأجاء هذه الروايات هناك روايتان. الرواية الأولى هي معتبرة أبان المروية في الباب 27 من نفس الأبواب الحديث الثاني، الرواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان، مقصود بفضالة فضالة بن أيوب، أبان بن عثمان، وطريق الشيخ الصدوق إلى فضالة صحيح. الرواية معتبرة بحسب نقل الشيخ الصدوق. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب، إلا في شيء له فيه نصيب، إن لم لا تجوز شهادته، في غيره تجوز شهادته. هذه الرواية، وهذه الرواية واضح لأنها هي تكون مقيدة للروايات شنو السابقة، لأن الروايات السابقة مطلقة الشريك لا تقبل شهادته، الشريك ترد شهادته، كما قلنا في موقف السماع عنوان الشريك وارد في بقية الروايات، عنوان المتهم، عنوان الضمين، عنوان الخاصم، مطلق الشريك مطلقا ترد شهادته، يعني فيما له فيه نصيب وما ليس له فيه شنو نصيب. هذا الإطلاق يقيد بماذا؟ بمعتبرة أذان، لأن معتبرة أذان كما تدل على عدم قبول شهادته فيما له فيه نصيب تدل على ماذا؟ على جواز وقبول شهادته في غير ذلك. هذا دلالة على الجواز والقبول في غير ذلك يكون مقيد علما لإطلاق الروايات الدالة على عدم قبول شهادته مطلقا. وننتهي إلى التفصيل كما هو واضح، لا تفصيل بين ما إذا كان يشهد على مال الشراكة وبين ما إذا كان يشهد على شيء آخر، ففي الأول لا تقبل شهادته وتقبل ماذا في الثاني. دي هي في المقام وتقييد المطلقات في هذه الروايه بالبيان الذي ذكرناه قد يعترض عليه. وحاصل هذا الاعتراض هو ان هذه الروايه يرويها الشيخ الطوسي كما قلنا في التقييد بهذا الطريق اللي ذكرناه، لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه روى هذه الروايه بنحو المرسل، يعني رواها بإسناده عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن السند الذي يذكره الشيخ الطوسي بهذه الرواية في إرسال، نعم السند الشيخ الطوسي من الشيخ الصدوق ليس فيه ماذا إرسال، وحينئذ قد يستشكل في الاستدلال بها في المقام، لأننا لا نعلم أن هذه الرواية هل رواها أبان مرسلة أو رواها شنو أو رواها غير مرسلة. هل رواها عن الإمام الصادق عليه السلام بواسطة مجهولة أو لا رواها شنو قلوا ياه رواها بدون واسطة مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ الصدوق يقول رواها مباشرة عن الإمام الصادق، الشيخ الطوسي يقول لا رواها بواسطة مجهولة. وحيث أننا لا ندري فحينئذ يقع التعارض بين النقلين ولا مرجح في البين فيتساقطان، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، ولا يمكن تقييد المطلقات بها. لماذا؟ لأنه لعلها مرسلة وتسقط أيضا وتسقط عن الاعتبار، والمرسل لا يمكنه أن يقيد ماذا المطلقات المتقدمة الواردة في الصحاح السابقة. واضح الاعتراض. هذا الاعتراض اعتراض سيال لا يختص بالمقام، لا يختص بالمقام. هناك كثير من الروايات التي ترد بهذا الشكل، يعني افرض الشيخ الكليني يروي رواية عن حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، بينما في مصدر آخر يروي نفس الرواية عن حديث عن الإمام الصادق لكن بواسطة شنو؟ بواسطة مجهولة. عمن أخبره عن حديث، عمن أخبره عن الصادق عليه السلام. هذا كثيرا ما يسقط في حديث. سيد الماتن قدس الله نفسه مرار عديدة، مرار عديدة يلتزم بهذا الإحسان، يقول بأنه هذه مثل هذه الرواية التي نقلت بطريقين، أحدهما مسندة والسند فيها صحيح والآخر مرسلة، لا يمكن التعويل عليها، لا يمكن التعويل، لأننا يعني لا نعلم أن حديث هل روى عن الإمام الصادق مباشرة حتى يصح السند، أو رواها عنه بواسطة مجهولة حتى تكون مرسلة ولا يصح الاعتماد عليها. وعلى هذا تسقط الرواية عن الاعتبار ولا يمكن التعويل عليها. واضح. ولذا أعتقد أن هذا هو السبب في أن السيد الماتن اعتمد في المقام في تقييد المطلقات مو على هاي الرواية، وإنما اعتمد على دعوة الانصراف في المطلقات إلى الشهادة في خصوص مالك هذا التراث. هذا ظاهر من عنوان الشريك في موثق السماعة، أما المقصود هو شهادة الشريك لشريكه في مال التراث، يقول ينصرف إلى ذلك. فإذا انصرف إلى ذلك فإذا بعد ما تتقيد تلك المطلقات بخصوص ماذا؟ بخصوص شهادة الشريك لشريكه في مال الشراكة. فهذا هي التي ترد هذه الشهادة، ترد هذه الشهادة لا تكون مقبولة. وأما في غير مال الشراكة على القواعد تشمل الأدلة العامة الدالة على أن الشاهد إذا كان جامع لشرائط معينة تقبل ماذا؟ تقبل شهادته. لكن الظاهر انه يمكن التشكيك فيما ذكره قدس سره، وذلك لان نقول بان كلامه مبني على افتراض على افتراض وحدة الواقعة ووحدة السماع. من على هذا الافتراض؟ بمعنى أن ما صدر من الإمام عليه السلام هو كلام سن واحد، شيء واحد صدر من الإمام. نقل هذا الكلام الواحد تعدد. الشيخ الكليني أخرج أو الشيخ الصدوقي مع كلامنا ينقل هذا الكلام بطريق فيه ليس فيه إرسال، بينما الشيخ الطوسي ينقله بطريق فيه شنو؟ فيه إرسال. واقعة واحدة، حادثة واحدة، نقلت بطريقين، أحدهما معتبر والآخر شنو؟ غير معتبر. وإحنا واقعا نشك، لماذا نشك؟ لأنه الحادثة الثابتة أو ليست ثابتة؟ لأنه لو كان النقل هذا هو الصحيح فحينئذ ماذا؟ الحادثة ليست ثابتة، لأنه السند فيه ماذا؟ فيه إرسال. ولو كان صحيح يعني الطريق الآخر هو الصحيح، الحادثة واقعة وصحيحة، لأن الطريق ليس فيه ماذا؟ إرسال، والسند يكون ماذا؟ يكون سندا صحيحا. فكأنه يفترض أن حادثة واحدة، هناك طريقان لهذه الحادثة، هناك طريقان لهذه الحادثة، فالحادثة إما أن تكون منقولة بهذا الطريق أو تكون منقولة بماذا؟ بهذا الطريق. واضح. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، أن أبان عندما حدث منه، من كان قبل بالسند؟ فضالة. أن أبان عندما حدث فضالة هو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن قال له الإمام الصادق عليه السلام قال كذا، أو قال له شنو؟ عمن أخبره أخبرني شخص مجهول عمن؟ عن الصادق، هو لا يخلو من أحد أمرين، لو هيك لو تقول له، وحيث أنه لا ندري، ما ندري، هذا ممكن، هذا ممكن، على تقدير أنه قال له سمعت الإمام يقول كذا مثلا، رواية صحيحة. أما على تقدير أن حدثه عمن أخبره عن الصادق عليه السلام، الرواية تكون شنو؟ غير معتبرة. الشيخ الطوسي يقول واسطة تقول زين مجهولة، الشيخ الصدوق يقول ليس هناك واسطة مجهولة، وأذان هو حدث بحديث واحد مرة واحدة لفضالة، لو هذا الشكل حدث لا يصح، ولا يمكننا إثبات أنه حدثه بهذا الشكل حتى نجمع على صحة الرواية، وإن كانت تكون مقيدة للمطلقات. إذن هناك كلام واحد للإمام، الواقع واحدة، وأذان حدث فضالة بشيء واحد، لكن النقل في هذا الشيء الواحد تعد، فلا يمكن الاعتماد على هكذا رواية. هذا مبنى ما ذكر سيد الماتن، طبعا في غير المقام ذكر في روايات حريص كما قلنا، لكنه يمكن أن نقول أنه أي غير يمكن أن نكتب التعدد الواقع. شنو الضيق يعني؟ شنو الشيء اللي يجبرنا على أن نفترض أن الواقع واحدة وعلى أساسه يحصل تعارض بين النقلين، ومع عدم المرجح يدخل كلا النقلين، كلا النقلين، هذا كل فرع ماذا؟ فرع افتراض شنو؟ التعارض والتنافي بين النقلين، والتعارض والتنافي بين النقلين مبني على افتراض وحدة الشنو؟ وحدة الواقع. أبان حدث فضالة مرة واحدة، حدثه بحديث واحد مو أكثر، فلو حدثه بواسطة مجهولة، لو حدثه مباشرة عنه ما نعرف، لكن نقول أي غير أن نحسب التعدد الواقع، تعدد الحديث. شنو المشكلة في أن نقول أن أبان حدث فضالة بحديث سمعه من الإمام الصادق عليه السلام، ثم قبله أو بعده حدثه بنفس الحديث وقد سمعه بواسطتين؟ شنو مثل أبان نفس الحديث سمعه من الإمام وسمعه من شخص آخر، وسمعه من واسطة عن الإمام عليه السلام. لنفترض أن نقل لفضالة للحديث مع الواسطة كان قبل نقل لفضالة الحديث المباشر عن الإمام، فحدث فضالة بالحديث الذي ينقله عن الصادق عليه السلام بالواسطة، ثم حدثه ثم سمع من الإمام نفس الحديث مباشرة. أيضا كان نفترض أن الإمام عليه السلام ذكر هذا الحكم الشرعي مرتين أكثر من مرة واحدة ثم نعم ليس فيه معذور. وعادة في الحقيقة هاي الاحتمالية تخلينا ماذا؟ تخلينا ما في تعارض بين النقلين، ما في تعارض بين النقلين، هذا حديث حدث به هذا هنا، هذا أيضا حديث الحدثين شنو حدث به. إذا حدث الحديث مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، حدث فضالة مرتين، مرة بواسطة حتى مع افتراض أن الحديث عن الإمام واحد صدر مرة واحدة، حتى مع افتراض أن الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام صدر مرة واحدة، لكن أذان مرة سمع من الإمام مباشرة ومرة حدثه به شخص آخر. لمن إذا إلى فضالة ويروي الحديث وغير من الأحاديث قال هذا الحديث أنا سمعته مرة من الإمام مباشرة ومرة سمعته شنو واسطة مجهولة عمن أخبره، وعليه ارتفع التعارض بين النقلين وارتفع التنافي بين النقلين، ولا مانع من شمول أدلة الحجية لكلا ماذا؟ لكلا شنو؟ لكلا النقلين، بمعنى أنه دليل حجي يكمل طريق الشيخ الصدوق ويتثبت به الرواية ويشمل طريق الشيخ الطوسي إلى حد الإرسال، مو؟ إلى حد الإرسال. وبالتالي يكون العمل بماذا؟ بطريق الشيخ الصدوق، لأنه طريق صحيح مشمول لأدلة الحجية، فنعمل بطريق الشيخ الصدوق وتثبت الرواية بطريق الشيخ الصدوق ونقيد بها المطلقات السابقة. ونفس الكلام يقال في روايات حديث على ما ذكرناه في محله. هذا كل الرواية الأولى. الرواية الثانية يقولنا بأجزاء الروايات السابقة توجد روايتان، الرواية الأولى رواية أذان، الرواية الثانية معتبرة عبد الرحمن المروية في نفس الباب، في الباب 27 الحديث الرابع. لاحظوا هاي الرواية، الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التأليف بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أذان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد منهم وشهد الاثنان، من شهدوا له في هذا المدعي؟ قال يجوز تماما. هاي حتى الروايات السابقة تلك دالة على عدم الجواز مطلقا، هذه تدل على الجواز شنو مطلقا بلا تفصيل، مطلقا تجوز شهادة الشريك في شريكة، بينما تلك تدل على عدم الجواز مطلقا. هذه الرواية لهذا السند المذكور تامة وليس فيها مشكلة، لأن كل من ذكر فيها هم من الثقات عبد الرحمن المرادي، عبد الرحمن بن علي عبد الله المعروف من أصحاب الصادق عليه السلام. هذه هي الرواية الثانية. هذه الرواية الثانية حيث أنها مطلقة في الجواز أيضا نقيدها بماذا؟ بمعتبرة أذان المفصلة بين شهادة الشريك فيما هو شريك فيه وشهادته في غيره، فترد شهادته في مال الشراكة وتقبل شهادته في غيره. هذه الرواية كما قيدت المطلقات السابقة الدالة على عدم الجواز مطلقا، كذلك يتقيد هذه الرواية المطلقة الدالة على الجواز ماذا؟ مطلقا. وسر واضح أن معتبرة أذان هي تدل على الجواز في حالة وعدم الجواز في حالة، وبهذا الاعتبار تكون مقيدة للمطلقات الدالة على الجواز وللمطلقات الدالة على عدم الجواز، والنتيجة هي هذه النتيجة التفصيل بين الحالتين. واضح هذا؟ هذه الرواية سيد الماكن قدس الله نفسه قال بأن هذه الرواية نفسها هي رواية ثانية اللي نقلناها عن التهذيب رواية عبد الرحمن، رواها الشيخ الكليني بطريق صحيح بطريق صحيح، لكن موجود فيها شيء آخر غير هذا الذي نقله الشيخ الطوسي، ويشير بهذا إلى الحديث الأول في نص الباب باب 27 يرويها سند موجود عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هنا هم الذي ينقل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله منه أبان، أبان عن عبد الرحمن موجود في كلا السندين. شي يقول بها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد، قال لا تجوز شهادتهما. بينما بحسب نقل الشيخ الطوسي شنو؟ تجوز. يعني هاي الرواية بحسب هذا النقل تكون حالها حال ماذا؟ حال الروايات المطلقة شنو؟ السابقة. بينما حسب نقل الشيخ الطوسي لنفس الرواية يعني رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هي من أدلة الجواز مطلقا. يقول هذا الثلاث النقل هذا هو ماذا؟ هذا حيث أن الراوي عن عبد الرحمن في تلك الروايتين هو أبان، يعني أبان بن عثمان، فلا تثبت روايته الأولى، الرواية الأولى لا تثبت. لماذا؟ نفس الفكرة اللي طبقناها علينا على الرواية السابقة، وهي فكرة ماذا؟ وقوة التعارض والتنافي بين النقلين. عبد الرحمن ابن أبي عبد الله يحدث أبان، إما يحدث بهذا الشكل أو يحدث بماذا؟ بهذا الشكل، إما يقول له يجوز مطلقا أو يقول له شنو؟ لا يجوز مطلقا. وعدم الاثنين واحنا ما ندري اياه الصحيح، فالتنافي يصير بينهما، افرض على الطريق صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن التنافي بين ماذا؟ بين الاثنين، فهو لو قال لا يجوز مطلقا لو قال لا يجوز مطلقا، ما ندري اياه الصحيح، فتسقط الرواية عن الاخرى، فلا تثبت لنا رواية أبان اللي قلناها والدالة على الجواز مطلقا. الفكرة نفس الفكرة مبنية على اضطراب شنو؟ وحدة السماء الواقعة ووحدة السماعة، أن أبان سمع من عبد الرحمن بن أبي عبد الله مرة واحدة، الحديث سمعه مرة واحدة، واضح؟ أما سمعه يجوز مطلقا أو سمعه سنة لا يجوز مطلقا، فيحصل السماع في التعارض، ومع هذا المرجح للقطان فلا يثبت لنا حديث. المناقشة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على